الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما نقوله في هذه الليلة خالصا لوجهك الكريم، واجعله ربنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هكذا نطقت بها زوجة صلة بن أشيم، ذلك الرجل العابد الزاهد صاحب الكرامات المتوالية كما ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمته في السير. أيها الإخوة، هذه الأبيات وغيرها مما ستسمعونه بعد قليل خرجت من نفوس شفافة، خرجت أيها الإخوة من نفوس تعلقت بالله جل وعز. أما النفوس القاسية، أما القلوب البعيدة عن الله تعالى، فإنه لا يكاد يخرج منها مثل هذه الأبيات وغيرها أيضا. ونحن ليس بالضرورة نتحدث عن الأبيات، ولكن أتكلم على تلك النفس الرقيقة التي افتقدناها في زحمة الحياة. لقد أرهقنا أنفسنا وتعبنا كثيرا جدا منذ أن نصبح إلى أن نمسي، ونحن في ركض في هذه الدنيا. تجد سيرنا الذاتية اليوم بعد تخرجنا من الجامعة أو حتى في المرحلة الثانوية سير مليئة بأمور الدنيا، دورات مختلفة في تنمية العقل والذاكرة والنباهة وغيرها من الأشياء، لكننا فرطنا كثيرا في العناية بقلوبنا. لقد تليت آيات قبل قليل، لو تليت على أناس قبلنا لرأيت شيئا عجبا. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن الفضيل بن عياض، قال: كان الفضيل إماما وكان لا يصلي بآية فيها ذكر الجنة والنار مخافة على ولده أن يموت، فقرأ فسافر مرة علي ثم عاد في صلاة العشاء دون علم والده فقرأ في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: فسمعت وجبة أي صوت، فلما انتهى من الصلاة وإذا به علي قد قدم من السفر ولم يشعر به والده فقرأ هذه الآيات، فحمل علي مغمي عليه ولم يبق إلا أيام حتى مات رحمه الله. آيات قد تمر على بعضنا عشرات المرات، أين أثرها على نفوسنا؟ أين أثرنا أيها الإخوة؟ إن قدوتنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الموقف العجيب الذي ينبغي أن نستن به فيه. يا أيها الأحبة، دخل ليلة على عائشة، تقول عائشة: فاقترب مني حتى مس جلده جلدي، ثم قال: يا عائشة، إني أحب أن أتعبد ربي. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب أن تتعبد ربك. ثم قام، قالت: فتوضأ وضوءا خفيفا لم يصب على نفسه كثير ماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى في أثناء سجوده حتى بل مكان سجوده، ثم قام صلى الله عليه وسلم يبكي تلك الليلة. ثم تقول: جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فقال: يا بلال، بعد أن قال له بلال: لم تبكي يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات التي تهز كيان الإنسان، أين أثرها اليوم أيها الإخوة في قلوبنا؟ لقد قست هذه القلوب وابتعدت عن باريها عز وجل إلا من رحم الله. نحن بحاجة فعلا لكي تشف هذه النفوس وهذه القلوب أن نحييها مرة أخرى، أن نبث فيها هذا الكتاب وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نتأمل في مواقف السلف وكيف أثر عليهم هذا القرآن. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن المنكدر، وهو إمام جهبذ، قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام محمد بن المنكدر قام ليلة من الليالي يصلي، فلما صلى انفجر باكيا حتى كاد يموت من البكاء، فلما انتهى من صلاته استمر في بكائه. قال: أتونا بأخيه أبي حازم. حاول أهله إسكاته لم يستطيعوا، قالوا: أتونا بأخيه أبي حازم. فلما جيء بأبي حازم بكى مع لبكائه، فقال: ما لك يا أخي؟ قال: آية وقفت عليها الليلة فخفت منها كثيرا يا أبا حازم. قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال: فبكى حازم معه، ثم قال: يا أبا حازم، تذكرت انصراف الناس يوم القيامة، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، فلا أدري إلى أيهما يأمر بي ربي، إلى أيهم سيأمر بك ويأمر بي، إلى أي، نحن إلى أين متجهون؟ سفيان الثوري على جلالة قدره رحمه الله وإمامته يقول عنه الذهبي رحمه الله أيضا في ترجمته، وقاله ابن الجوزي: قال: دخل إلى بيته فوجد صحنا من موز قد أعدته خادمته، قال: ما أعددتم لنا عشاء؟ قالت: هذا الصحن. فوضع الصحن بين يديه فأكله بعد صلاة العشاء، ثم قال: إن الدابة إذا أكلت فكدها، وقام يصلي حتى أذن الفجر. هذا سفيان نقل عنه كثير من أهل العلم أنه كان يبكي بكاء مرا، متى؟ عندما يذكر سوء الخاتمة. يقول: أخاف أن أموت كافرا، أخاف أن أموت كافرا. سفيان، سفيان بن المبارك وأحمد والعلي بن المديني وغيرهم من هؤلاء العلماء، كيف كانت قلوبهم أيها الإخوة، وكيف نقلت لنا سيرهم بعد أن كانت أرواحهم معلقة بالله جل وعلا. ولذا نحن فعلا بحاجة أحبة الكرام أن نقف وقفة يسيرة حول هذا الموضوع، وهو ضعف قلوبنا، ضعف إيماننا، قصورنا في هذا الجانب. نحتاج فعلا أن نبدأ بتربية أرواحنا مرة أخرى. لماذا؟ لأنه بمقدار ما نربي هذه الروح بمقدار ما نبتعد عن كثير من الإشكالات. طلاب علم يغتابون، والله ما اغتبت أحدا يقول الذهبي: منذ علمت أن الغيبة حرام. هذا الدين أيها الإخوة دين لا يأتي إلا برقة في القلب يستشعر الإنسان فيها أثر المعصية على قلبه. طلاب علم أيها الإخوة أحيانا، أو شخص في كلية شرعية، أو رجل فيه سيما الخير، تجده مع صور خليعة وأفلام خليعة ومواقع انترنت ومقاطع يوتيوب، أسمع قصصا تشيب لها الرؤوس. أين الإيمان؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ ذهب دخل رجل عند الإمام أحمد من طلاب العلم، فوضع عنده كوزا ليصلي ليقوم الليل، فجاء الإمام أحمد قرب الفجر وإذا بالكوز كما هو والرجل نائم. قال: طالب علم ليس له ورد من الليل؟ أين طلاب العلم اليوم؟ أين طلاب العلم؟ ليتنا نشعر أيها الإخوة بتقصيرنا. والله ما حرمنا إلا بذنب. إذا جاء غبار قلنا أن هذا الغبار بسبب ذنوب بسبب كذا. كان عطاء السلمي إذا أصاب أهل بلد بلاء من ريح أو نحوه قال: كل هذا من أجل ذنوب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس منه. من يتهم نفسه اليوم؟ من يتهم نفسه إن حصلت مصيبة في أي مكان أو في بلادنا؟ أو اتهمنا الآخرين ونسينا أنفسنا ونحن أهل التقصير. طالب علم لا يصلي فجر؟ طالب علم ليس له ورد من القرآن اليوم؟ هل هذا هو العلم الذي علمنا إياه، والذي تعلمنا أنه ينبغي الإنسان أن يكون له أثر في نفسه؟ يا أيها الأحبة، يقول مسلم رحمه الله، روى حديث السنن الرواتب من حديث أم سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو: والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الذين اليوم يحرصون على السنن الرواتب؟ هو جزء من يومهم، وهذا علامة أصلا على رقة القلب وعلى سلامته وعلى حرصه على الطاعة. يا أيها الإخوة، شغلنا بأشياء لا نفع فيها. ولذا أحد السلف يقول: إذا أبغض الله قوما أشغلهم بأنفسهم. وفي رواية عن أحد السلف: رزقهم الله الجدل. وهذا الموجود اليوم بين طلاب علم، تضيع أوقاتنا في أشياء لا نفع فيها ولا فائدة، نتناقش في أمور دنيوية، نتناقش أحيانا في أعراض ناس، نتناقش في كذا، أين النقاش الذي كنا نجده سابقا من مشايخنا ومربينا؟ أين المجالس التي كان فيها الذكر؟ أين صيام الاثنين والخميس والأيام البيض في حياتنا؟ أين زيارة تلك الأماكن التي كانت ترقق قلوبنا؟ أين الجلوس في حلق القرآن لساعات طويلة؟ أين أشرطتنا التي نضعها في سياراتنا لترقق قلوبنا؟ أين هي؟ أصبحنا اليوم في داخل سياراتنا أشرطة كثيرة، كيف تنمي الذاكرة، كيف تعتني بكذا، أين الجوانب الأخرى أيها الإخوة؟ نحن بحاجة فعلا أن نعود إلى أنفسنا وأن نتهمها. يقول إبراهيم التيمي، سأله رجل مرة قال: ما تقول يا فقيه في كذا؟ فيقول: إن زمانا صرت فيه أنا فقيه لزمان سوء. الفضيل بن عياض الإمام العالم الجهبذ ماذا كان يقول عن نفسه؟ يا فضيل، كنت في شبابك فاسقا ثم صرت في كهولتك مرائيا، والله للفسق أهون من الرياء. يتهم نفسه، وما أبرئ نفسي. الشعور بمثل هذه بمثل هذا المعنى وهذا التقصير يدفع الإنسان للعمل الصالح والطاعة، ويجعل الإنسان حريصا على طاعة الله عز وجل بعيدا عن كثير من المعاصي. ثمة مظاهر أيها الإخوة فقدناها في حياتنا: قلة البكاء من خشية الله، الشعور بقسوة القلب، قلة الذكر. الآن تجد أن أذكار الصباح والمساء، النوم، تجد أن فيها نوع من الخلل والتقصير. يقول أبو سليمان الداراني، اسمع هذه العبارة العجيبة، قال: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هل فعلا يا أحبة الكرام نستشعر مثل هذا الحديث، هذا الحديث القدسي، لنتلذذ بعد ذلك بالطاعة، بالجلوس للعمل الصالح؟ عدم التأثر والتفاعل مع القرآن الكريم، آيات تليت قبل قليل في ذكر الموت ونحو ذلك، نحن سنموت، لابد أن نوعظ بغيرنا حتى نتعظ. يا أخي الكريم، سنفارق هذه الدنيا، سيأتي يوم تدفن أمك، سيأتي يوم تدفن أباك، تضعهما في القبر، تضع عليهم اللبن، سيأتي يوم أنت في الأسفل، وتذهب كل هذه الحياة ولا يبقى معك إلا عملك الصالح. ضعف الميل لذهاب حلقات العلم التي تذكر بالآخرة، عدم الإحساس بتأنيب الضمير عند فوات الطاعة. يا الله، تفوت صلوات فرائض، صلوات فرائض، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، شغلهم بما لا يعنيهم فضاعوا في هذه الحياة. أيضا أيها الإخوة، الترخص في كثير من المباحات، كانت لحى طلاب العلم موفورة، فجاءت هذه الرخص وبدأ الناس بالعبث فيها وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابهم وفي أشياء كثيرة، وأصبحنا نبحث عن هذه الأدلة التي تبيح لنا كذا وتبيح لنا كذا، وتجد طالب علم أو متخصصا في علوم شرعية يفرط في أشياء كثيرة، كان السلف ومن جاء بعدهم يهتمون بها ويجعلونها شيئا من أصول دينهم أيها الإخوة. وهذا الواقع الذي نعيشه سببته أشياء كثيرة، من أهمها ضعف أو ترك قراءة القرآن، عدم الارتباط بكتاب الله عز وجل. ليس لنا ورد قرآن يومي، سواء في التلاوة أو في الحفظ أو في غيره. الارتباط بالقرآن يثري النفس، يسعد الداخل، يعطي الإنسان نوع من السكينة والثبات في حياته. ناهيكم عن التأثر بالآيات، أصبح بين الإنسان لطول العهد بينه وبين القرآن وحشة يفتحه، هل هذه الآية فعلا كنت أحفظها؟ في أي صورة هذه؟ تتلى آيات لا يدري الإنسان هي في أي صورة، أفي فصلت أم في كذا أم في كذا. هذه أيضا إحدى رزايانا التي نحتاج أن ننتبه لها، اتباع الرخص كما ذكرنا، أيضا منها التفريط في الصلوات، أيضا منها أيها الإخوة الانقطاع عن حلق الذكر، أيضا التركيز على لون واحد من العلم. تجد الإنسان متخصص في الفقه فحياته في الفقه وأصول الفقه، عش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل في أقوال السلف، اقرأ في كتب ابن الجوزي، خذ كتاب المدهش، تكلم، خذ كلام ابن القيم في الفوائد وفي غيرها، انظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العبودية، خذ كلام المعاصرين، شريف شحاتة، أكرم أبو شادي مثلا، كريم أبو شادي وغيرهم ممن تكلموا في هذه الجوانب. حاسب نفسك من خلال هذه الأمور. خذ كتاب في الآخرة وأشراط الآخرة وما يتعلق بها والموت والحساب والجنة والنار حتى تبدأ هذه النفس تعود إلى الله عز وجل. الانشغال بما لا يعني، أما هذه فقد شغلنا بها والله وأصبحت حياتنا. وتأمل أنت في بعد خروجك الآن إلى وقت نومك، انظر لكثير من الأشياء التي تخس القلب، كثرة الكلام تخس القلب، تجد اختلاف في أشياء دنيوية، أحيانا قد تكون في أشياء دينية تصل إلى مرحلة الجدل. لا شك أن هذا أيها الإخوة من علامات بغض الله للعبد، كما قال السلف: إذا أبغض الله عبدا رزقه الجدل وشغله بما لا يعنيه ولا ينفعه في حياته. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أهل التفسير يقولون أنساهم أنفسهم أي أنساهم ما يصلح لهم دينهم ودنياهم. أيضا يا أحبة الكرام، ترك مصاحبة الأخيار. والعجب اليوم أننا نسمع أن بعض الشباب لأنه حصل له موقف في حلقة أو مع مشرف أو مع مدرس يترك الخير كله. أين مدرسة كعب بن مالك؟ وهذا من البلاء، ثم يسجر بها التنور مع أن العرض قوي. إنا قد سمعنا أن صاحبك قد قلاك، وهذا ملك غسان قال، وهذا من البلاء، ثم يرمي به في التنور. اليوم موقف بسيط في حلقة في مكان ما، أو زملائه في الشقة أو في الإسكان، يتركهم بالكامل ويبقى منفردا، ثم يعبث به الشيطان وتجده في غرفته من مصيبة إلى أخرى، من معصية إلى أختها، والمعصية تجر أختها. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في أول أيام الدعوة: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم انظر إضافة تأكيدا على هذا الأمر: ولا تعد عيناك عنهم. من هم يا رسول الله؟ موالي كلهم، عبيد بلال وخباب وصهيب، ليس مع كبار القوم. لا، لأن القضية هي رقة أيها الإخوة، يبحث عنها الإنسان في المكان الذي يجدها فيه، ليس بالضرورة أن يكون في ذلك المكان تحديدا. ابحث عنها مع أناس صالحين يخافون الله، يذكرونك بالآخرة، يعمرون قلبك بطاعة الله عز وجل. مخالطة أيضا أصحاب السوء، أصحاب السوء، فأحيانا يا أحبة الكرام كما قال ابن عطاء، قال: علامة موت القلب ثلاثة: عدم الحزن على ما فات من الطاعة، وترك الندم على ما فعلت من الزلات، وصحبة الغافلين الأموات. هناك ناس غافلين يظل الإنسان يعيش معهم، حياتهم أكل وشرب وذهاب ونوم ونحو ذلك. أين من يذكرنا بالآخرة؟ أين من يقيمنا في شقتنا، في سكننا، في جناحنا الذي نحن فيه، ويقول: أيها الإخوة دعونا نوتر؟ من السنة في بعض الأيام أن يتنفل بعض الناس، هذا معنى أيضا مفقود يا أحبة الكرام. كثرة الجدال والضحك، وآخرها المعاصي. المعاصي هذه المعاصي أيها الإخوة، سواء معاصي السمع أو البصر، مقاطع يوتيوب يعني يفرط فيها الإنسان، لكنها تنكت في قلبه نكتة سوداء، وتظل معصية في صدره وفتنة له إلى ما شاء الله. استعار أحد الشباب من أحد الإخوة جهازه المحمول، ففتح ملفا كان فيه اسم أحد القراء، فلما فتحه وإذا بها كلها ملفات لأفلام خليعة، وهو في مستوى ثامن في كلية شرعية. أيها الإخوة، نحن لا نقول مثل هذا الكلام لنشمت به، ولكن لنعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. نحن أيها الإخوة عبيد لله تعالى، إذا لم نعبد أنفسنا وإلا فكيف سنثبت؟ لهذا لكي ننجو من هذا الواقع لابد أن نعيد تلك الأيام الجميلة الرائعة مع إخوة صالحين الصادقين يذكروننا بالله تعالى. لابد أن يكون لنا لقاء في أي مكان ما نتكلم فيه عن الآخرة، عن البرزخ، عن الجنة، عن النار، عن بكاء الصالحين، عن علاقتهم بهذا القرآن الكريم، عن تأثرهم به. أيضا أيها الإخوة، لتتذكر نعم الله عليك. اليوم تمشي وغدا معاق، اليوم تسمع وترى وغدا قد يصيبك شيء، أنت ضعيف، أنا وإياك ضعاف، لا قوة لنا في هذه الحياة إلا بالله عز وجل، هو الركن الشديد الذي نأوي إليه. كم من شاب أيها الإخوة كان في قمة السعادة، كان في قمة القوة، وفجأة يصيبه مرض يفتك به. أحد زملائكم في كلية أصول الدين تخرج من الكلية، وبعد أن وصل إلى الأفلاج أصيب بحادث فاحترق في السيارة فدفن في السيارة، مات، انتهى. وشهادته معه، شهادة تخرجه معه، لم يستفد منها. إنما ينفعنا العمل الصالح الذي سنلاقيه عند الله. تذكر نعيم الله عز وجل. إذا يوم من الأيام قصرت نفسك يا أخي الكريم، تذكر ما أعده الله لك من النعيم، حدث نفسك بهذا النعيم يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الطبراني، معجم الطبراني بإسناد صحيح، قال: إن في الجنة لعنقودا من العنب يسير الغراب الأبقع فيه مسيرة شهر لا يقطعه. عنقود، فكيف بالجنة؟ كيف ببيتك؟ كيف بخيمتك؟ كيف بالحور العين الذي تنتظرك؟ كيف بالأنهار التي تجري من تحتك تستبدلها بشيء آخر؟ ينتظرك نعيم عظيم، ينتظرك رؤية الله في الجنة. هذا المعنى يا أيها الأحبة، يبذل الإنسان الغالي والنفيس من أجل الحصول على تلك النعمة. حتى إذا اجتمعوا في الوادي الأفيح، قال الله عز وجل وهو مستتر عنهم: يا عبادي، يا عبادي، هل رضيتم؟ قالوا: ما لنا لا نرضى يا رب، وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا جنتك. قال: يا عبادي، هل لكم من شيء تطلبون؟ قالوا: فيقولون كلهم بصوت واحد: نريد رؤية وجهك يا الله. فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى. هذا المنظر ينبغي أيها الإخوة أن نشارك فيه، وأن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا إياه. كيف يمكن أن يرزقنا الله مثل هذا الشيء العظيم ونحن مفرطون في طاعته، في صلاته، في قراءة كتابه، في ذكره سبحانه وتعالى، لنعيد إلى قلوبنا هذه المعاني العظيمة التي بقدر ما نجدها في نفوسنا، بقدر ما نحصل على ذلك النعيم. تذكر نهايتك، كيف ستكون نهايتك على طاعة، على معصية، على شيء؟ الله عز وجل قد يجعل الإنسان لأنه يعمل خبيئة سوء يفتنه في آخر حياته فيموت على عمل سيء والعياذ بالله، مع أن ظاهره الصلاح: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. يقول ابن القيم: وإنما كان عاقبته سوء الخاتمة لأنه ماذا؟ كان له خبيئة سوء مع الله تعالى. هل لنا خبيئة صلاح؟ هذه التي ستثبتنا إن شاء الله. جدد توبتك وحاسب نفسك، ثم ادعو الله تعالى بدعاء خاشع ليرزقك هذه الرقة وهذا القلب، وتعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان يناجي ربه بكل خشوع، بكل أدب، بكل رقة قلب. اسمعه وهو يقول: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. يقول ثم في آخر الحديث: اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يا الله، يعني هذا الدعاء عندما نحفظه ونردده ونستشعر ألفاظه من شخص، من نبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيا أيها الأحبة، عودة جادة لإصلاح قلوبنا يكفي بعدا عن كثير من الأمور التي تعيننا على طاعة الله عز وجل، من قراءة القرآن وغيرها وذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأحبة، عودة إلى الكتب التي ترقق القلوب، بعيدا عن الكتب التي تقسي القلوب. 25 مليون مبيعات معرض كتاب، ثلثاها في كتب كلها أحيانا لكتاب قد لا تجد ذكر الله ولا ذكر رسوله في ذلك الكتاب. أين نحن من الكتب التي تذكر بالآخرة وتعمر القلب بالإيمان؟ أين نحن في علاقتنا مع الله عز وجل؟ نجددها، نزيدها، نحاسب أنفسنا فيها حتى نلقى الله عز وجل على عمل صالح. يا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا كن عن العصيان قاسي. وفيما قد كسبت من الخطايا رهنت النفس فاجهد في الخلاص. لنخلص فعلا أنفسنا، وليذكر بعضنا بعضا في هذه الآخرة، وإلا ندمنا فيوم من الأيام نحن محمولون إلى قبورنا، وينتظرنا هناك عملنا الصالح. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك اللهم أن تنزل علينا سكينة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها أنفسنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الذي إذا دعيت به أجبت أن تحسن ختامنا أجمعين. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل موتنا على عمل صالح، اللهم أمتنا على عمل صالح. اللهم إنا نسألك ربنا أن تهدينا إلى ما يرقق قلوبنا. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأبعد عنها القسوة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رب اجعل لإخواننا المستضعفين في سوريا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم الطف بهم يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم واجبر كسرهم وكلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم إن طاغيتهم قد أرانا من قوته، اللهم فأرنا فيه قوتك وجبروتك وسخطك إله الحق عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك الطاهر، اللهم فاجمعنا في جنات عدن، اللهم اجمعنا في جنات عدن مع والدينا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا ومشايخنا وعلمائنا يا رب العالمين. اجعل ما سمعناه في هذه الليلة وقلناه حجة لنا لا حجة علينا، أصلحنا به وأصلحنا لغيرنا يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.